مرحبا بكم مستمعي الأحباء، يسعدني أن أتناول معكم فقرة جديدة من سفر إرميا من العهد القديم ضمن برنامج كنوز الحكمة، وهي فرصة جديدة لنا للتأمل بكلمة الله الحية. وأنا أثق أن سفر إرميا وغيره من أجزاء الكتاب المقدس أثق أنه يحمل ما يبنينا في علاقتنا بالله تعالى، لذا أطمع في رفقتكم لي. مررنا بسلسلة من الأحداث في حياة إرميا ولم تكن بالأحداث المسرة لنبي الله، لا جسديا ولا معنويا. كان إرميا معنيا بصورة شخصية بما يحدث، وكان قلبه مسحوقا بسبب الرسالة التي كان ينبغي عليه توصيلها للشعب، كما أنه مسحوق الفؤاد بسبب تحقق نبواته عن المدينة، حيث أن المدينة التي يحبها قد دمرت والشعب الذي كان يحبه قد أخذ إلى السبي. لقد كان إرميا أمينا في إعلان الله وفي العمل كشاهد لله. وإذا كنت صديقي المستمع تريد أن تعرف كيف كان شعور الله تجاه جميع ما يحدث، فتعال وانظر إلى وجه إرميا والدموع تنساب على خديه. حينما انسحب جيش نبوخذ نصر في بادي الأمر، خرج إرميا من أورشليم لكي يذهب إلى بلدته عناثوث. قام رئيس الحرس باتهام إرميا بأنه ينوي الهرب والانضمام إلى العدو، ثم ضربوه وزجوا به في السجن، وقد كان ذلك الوقت عصيبا جدا على إرميا. لكن الله لم ينس نبيه، فقد حرك الملك لاستدعاء إرميا، ورغم أن الملك لم يطلق سراح إرميا إلا أنه على أقل تقدير أبقى على حياته. رؤساء يهوذا رأوا بأن إرميا خائن لبلده وبأنه يؤثر سلبيا على الشعب والمقاتلين، وهكذا فقد حصل الرؤساء على موافقة الملك بإسكات إرميا عن طريق طرحه في بئر موحلة لا ماء فيها. لكن الله أرسل شخصا لإنقاذ إرميا، ومرة أخرى يلتمس إرميا من الملك صدقية أن يستسلم لكي ينجو وينجي الشعب أيضا. أما إذا رفض ما يقوله الرب على لسان إرميا، فسوف يؤدي ذلك إلى إهلاك الشعب. كان صدقية ملكا جبانا، وكان يحاول مسالمة الجميع وإرضاء الجميع. لقد كان سياسيا نموذجيا، وبسبب سياسته هذه لم يكن بمقدوره أن يرضي أحدا. في الفصل 39 رأينا بأن المذبحة التي تنبأ عنها إرميا تحدث بالفعل، ونبوخذ نصر أمر رجاله بإطلاق سراح إرميا من السجن ومعاملته معاملة حسنة. من الصعب على الناس في وقتنا هذا أن يتقبلوا حقيقة دينونة الله، أي أن دينونة الله يمكن أن تحل على أمة وعلى عائلة وعلى فرد. لقد استمر إرميا في إعلان كلمة الرب لمدة 40 سنة، وقد أدان خطايا الشعب ودعاهم للتوبة، وكان الله صبورا جدا عليهم، لكن هؤلاء انخدعوا بصبر الله. أما الآن فقد ثبت صدق كلام إرميا، لكن بعد فوات الأوان. إن الله صبور للغاية مع الناس، وهو يدعهم يسيرون ويسيرون إلى آخر حد ممكن، وتعتبر مملكة يهوذا مثالا بارزا على هذا، فقد حاول الله معهم من خلال إرميا حتى آخر لحظة، لكنهم رفضوا الله. وأخيرا جاء اليوم الذي قام فيه نبوخذ نصر بهدم المدينة. إن قوانين الله صارمة يا صديقي، والدينونة هي العقاب على عصيان الناس لهذه القوانين. ويبدو أنه من الصعب على الإنسان أن يفهم هذا المبدأ في المجال الأخلاقي والروحي، في حين أنه واضح للغاية في الطبيعة. وإذا كنت لا تصدق ذلك، فيمكنك أن تصعد فوق سطح بيتك وأن تحاول الطيران. فنحن نعلم جميعنا بأن هنالك قوانين في الطبيعة لا تقبل الجدل أو النقاش، مثل قانون الجاذبية. فإن أطعنا هذه القوانين فسوف نعيش، وإن عصيناها فسوف نموت. نحن نعتقد بأنه من المدهش والرائع أن يمشي الإنسان على سطح القمر، وهذا مدهش ورائع بالفعل. لكن هل تدرك بأن ذلك كان متاحا فقط بسبب أن هؤلاء العلماء أطاعوا قوانين الطبيعة التي وضعها الله؟ فهم لم يجرؤوا على خرق هذه القوانين، وحينما انطلقوا في رحلتهم إلى القمر لم يكونوا متجهين إلى القمر فعليا، بل كانوا يتوجهون إلى الموقع الافتراضي الذي ينبغي أن يكون القمر موجودا فيه حينما يصلون إليه. فقد كان العلماء يعلمون أين سيكون القمر بالتحديد حينما يصلون إليه، وذلك لأن حركة هذا الكون محكومة القوانين. ولو تجاهل هؤلاء العلماء هذه القوانين الخاصة بالفضاء والحركة لتاهوا في الفضاء وماتوا هناك. كذلك ينبغي أن نتعلم الدرس نفسه من التاريخ البشري، فكل ما ينبغي علينا القيام به هو أن نسير في ردهات التاريخ وننظر إلى الأطلال والخرائب والآثار التي خلفتها وراءها حضارات العالم القديمة. فكل هذا يشهد على أن الله هو إله غضب وإله عقاب وإله دينونة. وحينما تتخلى الأمم عن الأخلاق والقيم العليا ينتهي بها الحال إلى ترك مسرح التاريخ. فيا ليتنا صديقي نقرأ التاريخ بصورة صحيحة لكي نرى كيف يعمل الله في التاريخ البشري. في الفصول من 40 إلى 42 نجد إرميا يتكلم مع هؤلاء الذين بقوا في أرض يهوذا بعد دمار أورشليم. وقد كان هؤلاء هم الفقراء المعدمين والعمي والعرج والمقعدين وجماعة أخرى من الناس القسى. وقد اختار إرميا أن يبقى مع هؤلاء في الأرض، فقد كان يحمل رسالة لهم. تقول الأعداد الأربعة الأولى من الفصل 40 من إرميا: الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب بعدما أرسله نبوزرادان رئيس الشرط من الرامة، إذ أخذه وهو مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي أورشليم ويهوذا الذين سبوا إلى بابل. فأخذ رئيس الشرط إرميا وقال له: إن الرب إلهك قد تكلم بهذا الشر على هذا الموضع، فجلب الرب وفعل كما تكلم، لأنكم قد أخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوته فحدث لكم هذا الأمر. فالآن ها أنا ذا أحلك اليوم من القيود التي على يدك، فإن حسن في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فتعال فأجعل عيني عليك، وإن قبح في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع. انظر، كل الأرض هي أمامك، فحيثما حسن وكان مستقيما في عينيك أن تنطلق فانطلق إلى هناك. سمح نبوخذ نصر لإرميا أن يفعل ما يشاء. كان بإمكانه أن يذهب مع المسبيين إلى بابل، لكن المدهش أن إرميا لم يرغب في ذلك. ولو فعل ذلك لربما حصل على بعض الامتيازات الخاصة، لكن إرميا لم يتحمل الذهاب ورؤية إخوانه يعانون هناك في بابل، ولم يشأ أن يذهب معهم لأنهم رفضوا رسالته ورفضوه هو. وفي بابل سوف يقيم الله نبيا آخر يتحدث إليهم، ألا وهو النبي حزقيال. وهكذا اختار إرميا أن يبقى في يهوذا مع البقية القليلة التي ظلت هناك. من هو الذي أحب تلك الأرض حبا حقيقيا؟ إنه إرميا. ومن هو الشخص الوطني؟ إنه إرميا. ومن هو الشخص الذي كان لديه اهتمام حقيقي بالشعب؟ إنه إرميا. وقد بات هذا كله واضحا الآن وضوح الشمس. ولا بد أنك تذكر عزيزي المستمع أن إرميا قد حث الشعب على الاستسلام لنبوخذ نصر. ولو أنهم أطاعوا الله واستسلموا لنبوخذ نصر لربما أعتقهم هذا الأخير ولم يأسرهم، وربما تلقوا معاملة حسنة من نبوخذ نصر مثل تلك المعاملة التي تلقاها إرميا، وربما سمح لهم بالبقاء في الأرض. في الفصل 41 نقرأ عن الاغتيال الدموي لجدلية والكلدانيين واليهود الذين كانوا معه. ثم قام إسماعيل هذا الذي قتلهم بسبي بقية الشعب الذي كان في المصفاة وكان يعتزم أخذهم إلى أرض بني عمون، لكن يوحنان تعقب إسماعيل لكي يقتله. ثم خشي يوحنان من انتقام نبوخذ نصر بسبب مقتل حاكمه جدلية، فقرر الهرب مع بقية الشعب إلى مصر. نكتفي بهذا القدر فيما يختص بالفصل 41، ويمكنك قراءة الفصل يا صديقي. في الفصل 42 نرى أنه قبل مغادرة يوحنان إلى مصر فإنه يجيء هو والقادة وبقية الشعب إلى إرميا. ومن المدهش أن يلجأ الشعب إلى إرميا في هذه الظروف الغريبة، وقد قاموا بذلك لأنهم كانوا راغبين في معرفة ما ينبغي عليهم القيام به. فهل ينبغي عليهم البقاء في الأرض أم مغادرتها؟ وإن كان ينبغي عليهم أن يغادروها فإلى أين؟ تقول الأعداد الثلاثة الأولى من الفصل 42: فتقدم كل رؤساء الجيوش ويوحنان بن قاريح ويزنيا بن هشعيا وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقالوا لإرميا النبي: ليت تضرعنا يقع أمامك فتصلي لأجلنا إلى الرب إلهك لأجل كل هذه البقية، لأننا قد بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك، فيخبرنا الرب إلهك عن الطريق الذي نسير فيه والأمر الذي نفعله. يبدو هذا رائعا، أليس كذلك؟ وربما يظن قارئ أو سامع هذه الآيات بأن هؤلاء سيسيرون مع الله من الآن فصاعدا، فقد وعدوا بأنهم سيطيعون صوت الله. عدد 4: فقال لهم إرميا النبي: قد سمعت، ها أنا ذا أصلي إلى الرب إلهكم كقولكم، ويكون أن كل الكلام الذي يجيبكم الرب أخبركم به، لا أمنع عنكم شيئا. لقد جاءوا إلى إرميا وهم يعلمون بأنه يمكنهم الاعتماد عليه في قول الحقيقة. وينبغي على أي شخص يحاول التحدث عن الرب أن يقوم بتوصيل كلمة الرب دون تعقيد ودون أي محاولة لإرضاء الناس. أما حينما يصبح منبر الوعظ مكرسا للحديث عن الأشياء الإيجابية دون الأشياء السلبية، فهو يصبح ضعيفا ومكرسا لقول ما يحب الناس سماعه فقط. وقد كتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية يقول له: لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وللأسف الشديد فإن هذا هو حال الكثير من منابر الوعظ في زماننا هذا، ولهذا أصبحت بعض منابر الوعظ ضعيفة للغاية وبدون رسالة تلائم الوقت الذي نعيش فيه. لكن حينما يتمكن منبر الوعظ من توصيل كلمة الله بأمانة كما فعل إرميا، فسوف تصبح كلمة الله فعالة وأمضى من حد السيف. والآن سوف يقول إرميا لبقية الشعب ما قال الله بأنه ينبغي عليهم القيام به. عدد 19: وقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لكي ألقي تضرعكم أمامه، إن كنتم تسكنون في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم، لأني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم. يؤكد الله لهم هنا بأنه لن يدينهم إنهم أطعوه، فالله يريد أن يباركهم. عدد 11 و12: لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوه، لا تخافوه يقول الرب، لأني أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده، وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. قام إرميا بتوصيل كلام الرب تماما كما أبلغه إياه، وقد كان كلام الله مشجعا. وربما تعتقد الآن عزيزي المستمع بأنهم سيعرفون بأن إرميا قد تحدث بما قاله الرب فعلا، لأنه قد ثبت صدق إرميا من قبل. وقد تظن أنهم سيصدقون الله، لكن الله لا يعتقد ذلك، لهذا يقوم بإضافة هذا التحذير إلى كلامه. عدد 18 إلى 20: لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: كمن سكب غضبي وغيظي على سكان أورشليم، هكذا ينسكب غيظي عليكم عند دخولكم إلى مصر، فتصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا، ولا ترون بعد هذا الموضع. قد تكلم الرب عليكم يا بقية يهوذا: لا تدخلوا مصر، اعلموا علما أني قد أنذرتكم اليوم، لأنكم قد خدعتم أنفسكم إذ أرسلتموني إلى الرب إلهكم قائلين: صلي لأجلنا إلى الرب إلهنا، وحسب كل ما يقوله الرب إلهنا هكذا أخبرنا فنفعل. للأسف الشديد فإن التجربة لم تعلمهم شيئا مفيدا، فهم ما يزالون مصممين على عصيان الله، وهم يرفضون سماع رسالة النبي إرميا، فقد أخبرهم الله أن لا يذهبوا إلى مصر، فأين تراهم يذهبون؟ إنهم يذهبون إلى مصر. نأتي الآن صديقي المستمع إلى القسم السادس والأخير من نبوة هذا السفر، ويشتمل هذا القسم على نبوات قالها النبي إرميا خلال أيامه الأخيرة في مصر، وهي تمتد من الفصل 43 إلى 51، ويحتوي الفصلان 43 والرابع 44 على كلمات إرميا إلى البقية في مصر. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من الفصل 43 من إرميا.
وكان لما فرغ إرميا من أن كلم كل الشعب بكل كلام الرب إلههم الذي أرسله الرب إلههم إليهم، أن عزاريا ابن هوشعيا ويوحنان ابن قاريح وكل الرجال المتكبرين كلموا إرميا قائلين: أنت متكلم بالكذب، لم يرسلك الرب إلهنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك، بل باروخ بن نيرية مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانيين ليقتلونا وليسبونا إلى بابل. فلم يسمع يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش وكل الشعب لصوت الرب بالإقامة في أرض يهوذا، بل أخذ يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا الذين رجعوا من كل الأمم الذين طوبحوا إليهم ليتغربوا في أرض يهوذا، الرجال والنساء والأطفال وبنات الملك وكل الأنفس الذين تركهم نبوزرادان رئيس الشرط، مع جدليا بن أخيقام بن شافان وإرميا النبي وباروخ بن نيرية، فجاءوا إلى أرض مصر لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب وأتوا إلى تحفنحيس.
ها هم بقية الشعب يفعلون الشيء نفسه من جديد، فهم يقولون بأن الله لم يخبر إرميا حقا بأن يقول لهم ذلك الكلام، والمشكلة لديهم هي أن إرميا لا يقول ما يريدونهم سماعه، فقد كانوا يأملون في أن يقول لهم أن يذهبوا إلى مصر، لكن الله يقول لهم أن لا يذهبوا إلى مصر. ومن خلال القراءة نرى أن يوحنان وأعوانه هنا يقومان بإرغام البقية على الذهاب إلى مصر بما في ذلك النبي إرميا، وهكذا فإنهم يرجعون إلى تخفنحيس، وهو مكان قريب من المكان الذي بدأوا فيه كأمة في أرض جاسان في مصر. ورغم أنهم أرغموا إرميا على الذهاب معهم، إلا أنه يواصل توصيل رسالة الله إليهم. عدد 8-9: ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا في تخفنحيس قائلة: خذ بيدك حجارة كبيرة واطمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت فرعون في تخفنحيس أمام رجال يهوذا. لقد عادوا إلى تلك الأماكن التي كانوا يصنعون فيها الآجر والطوب، وكما ترى صديقي المستمع فإن عصيانهم لله لا يساعدهم في التقدم أبدا، فها هم يعودون إلى بداياتهم. عدد 10-11: وقل لهم هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا أرسل وآخذ نبوخذراسر ملك بابل عبدي وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة التي طمرتها فيبسط ديباجه عليها، ويأتي ويضرب أرض مصر، الذي للموت فللموت والذي للسبي فللسبي والذي للسيف فللسيف. لقد ذهبوا إلى أرض مصر للفرار من نبوخذنصر، لكن الله سيسمح لنبوخذنصر أيضا بأن يستولي على أرض مصر، وسوف يكون مصيرهم أسوأ بكثير مما لو أطاعوا الله وبقوا في الأرض، فسوف يقعون في قبضة نبوخذنصر مجددا، لكنهم الآن خارج الأرض، وسوف يجعلهم نبوخذنصر عبيدا. وسنرى المرة القادمة إصرار البقية في مصر على رفض الله وعصيانهم له. إلى اللقاء أحبائي، والرب معكم.